ويجد انه ايه بملوش الضرر انه يوزع الصدقات ببذخ وياخذ اكثر من ما ينبغي ويبني المساجد والمستشفيات ويعمل الخير سبحان الله. عندئذ يشجعهم الشيطان على رفع قضيه امام المحاكم بالحجر على ابيهم. ليه؟ لان الولد يظن ان ده ماله. يا ابني مش مالك، والله ما هو مالك، هو هذا المال مال الله ملكه لابيك، والاب ينفق في ما ينفق ماله ويعيش كيفما يكون، هو حر، هو حر في ماله. انت ليه يعني سبحان الله الولد شعر ان هو له حق في ماله؟ يعني سبحان الله يا اخي، بعد البلوغ في الاسلام ليس لك حق في مال ابيك الا التعليم اذا كنت فيه متفوقا. لو انت متفوق في التعليم وجب بالشرع على ابيك ان ينفق عليك في التعليم، اما طعامك وشرابك وكسوتك وزواجك والانفاق عليك هذا تفضل من الاب، هذا تفضل ليس فرضا. اولادنا فاهمين ان ده فرض، ده مش فرض يا ابني، هذا فهم خاطئ، هذا ليس فرضا، هذا تنفل من الاب، هذا يعني عطاء من الاب، كرم من الاب، حنان من الاب. فلا تصور ولا تضع الحنان منطق تعطيه منطق الفرضيه، لا لا. فانا اقول ان يعني سبحان الله العظيم ان الناس ربما ترك الاب شيئا فانقسم الابناء على، ولذلك وجب علينا ان نعمل ثلاث امور: الا نقع فيما وقع فيه سيدنا يعقوب عندما اظهر حبه لنابغته وولده العبقري يوسف وبين له وقال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ده مجرد ان تبعدوه عن حضني هذا يحزنني، اني لا يحزنني ان تذهبوا به. فماذا قالوا؟ قالوا لا، يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هؤلاء اجداد بني اسرائيل، يعني اقتلوا يعني تكونوا صالحين، ضيقوا على سكان القطاع سبحان الله تكونوا صالحين، اقتلوا واعملوا كذا وشردوا واغتصبوا الارض واغتصبوا المقدسات تنصلح لكم اموركم، لا اله الا الله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ويوسف اليوم هما ابنائنا في فلسطين، يقتل او ايه او يشرد ويغتصب الارض ويصير المغتصب هو صاحب الارض، ويقف العالم الدني كله ويقول انت ايها يا من كنت صاحب الارض انت ليه ارهابي كده، انت ليه اخ متعنت، ما تسيب اخوك يا اخي يعيش معه بني ادم زيك وله في الارض، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الواحد في هذا المنطق عايز يقف على راسه حتى يرى الحقائق، هذا هو منطق المجرم، هذا منطق المتعدي. نحن نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقص علينا هذا القصص او يوضح لنا هذه الايضاحات انما يبين لنا قضيه مسؤوليه العدل ومسؤوليه النظره الواقعيه، لكن المال والذهب يذهب كما قلنا في بدايه الحلقه بعقول الرجال، ولذلك لا تقوم الساعه حتى ينحسر الفرات عن كنز او عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه فيموت من كل 100 99، الباقي من 100 يعني النسبه كده الباقي يقول لعلي انجو، انجو ايه يعني انجو من القتل واخذ الايه واخذ الكنز سبحان الله، واخذ. فيقول صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا، مع ان يعني ليه ما ياخذ منه شيئا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم من اصلح بوارا فهي له، انا لو رحت كده في منطقه بوار ليست ملكا لاحد واصلحتها الاسلام يبلغها لي. فمن وجد في 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 مثلا في بيته كنزا او شيئا فحلال عليه لانه مال حلال سبحان الله. طيب المساله هنا ان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مع ان هذا كنز ليس ملكا لاحد، ان المسلم الصادق لا ياخذ من هذا لان حصل عليه قتال، ولو حدث عليه قتال اصبح فيه مشكله، ربما يؤوب الى الملك العام، ربما يؤوب الى ان الدولة هي التي ترشد استخدامه وانفاقه في مصالح الشعب وفي البنية الاساسية وغير ذلك. فمن وجد في يعني من يعني فمن وجد في هذا شيئا او يعني منه شيئا فاللي وجده لا ياخذه، اللي ياخذ اللي يجد هذا الكنز، مع انه لو وجد كنزا اخر ياخذه الا هذا الكنز الذي عليه قتال. لا بورك في مال يفرق الاخوه عن اخيه وعن اختهم والاخوات والاحقاد والاعمام والاخوال، يحقد بعضهم على بعض، وابناء الاخوال وابناء الاعمام وبنات الخالات، وخالتي اخذت وامي لم تاخذ، كل هذا بسبب المال لانه مال بالناس عن الحق. اذا البعد الثالث في الحديث وفي هذه العلامه ان الاقتتال على منابع الثروات هذه يبدو انها يعني متاصله في قلوب الذين ينسون رب العباد عز وجل. لذلك نحن تكلمنا من قبل عن مدى الاستدمار الذي حدث في بلادنا الإسلامية واحتلال هذه القوات الغازية لبلادنا على مرأة ومسمع من العالم، وفي العصر الحديث حتى سبحان الله، وما يعني ما يحدث لأبنائنا في العراق ليس بعيدا عنا في التاريخ الحديث، ويعني يذكرنا بما حدث في القرن قبل الماضي والقرن القرون السابقة والحروب الصليبية. وسبحان الله العظيم العجيب أن الحروب والثارات يعني في محاضرة شهيرة في جامعة هارفارد من 7 سنوات كان يعني حاضر فيها هنري كيسنجر، وقال وده أحد المنظرين الكبار في الفكر الأمريكي والصهيوني، أن قال أن الحروب الدينية التي تمت ما بين الشعوب الأوروبية في القرون في العصور الوسطى أفنت 40% من الشعب الأوروبي، 40%. وقصصنا من قبل أن يعني سبحان الله العظيم أن ما يقرب من 100 مليون قتيل قتلوا في الحربين العالمية الأولى والثانية وفي الحرب الأسبانية، و3 مليون في حروب فيتنام، ويعني ملايين أخرى كما ذكرنا في حلقة سابقة عندما تكلمنا عن يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. يعني الذين يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف، انظر إلى 60 مليون في الحربين العالميتين فقط الأولى والثانية، و3 مليون في حرب فيتنام، و12 مليون في الحروب الروسية، و10 مليون في الحروب الأسبانية. كل هذا العدد ما يخرج من 80 مليون أو 90 مليون الذين قتلوا في الغزوات 28 أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين من الطرفين 762 رجل، 762 من المسلمين وغير المسلمين. يعني في أي بلد الآن هو دولة صغيرة، دويلة صغيرة، الذي يقتل على الطرقات من الحوادث، والذي يموت من أثر حوادث السيارات وتهور الشبان والذين يقودون السيارات بتهور، أكثر من هذا بكثير. يعني ما بين دولتين صغيرتين جدا العام قبل الماضي على الطرق قتل 750 واحد بين يعني على يعني على طريق طوله 150 كيلومتر، 750. والذي قتل في حروب في الغزوات 28 غزوة من الطرفين من المسلمين وغير المسلمين 632. يعني إذن يعني أين تشفي، أين رغبة المسلمين في الدماء وفي القتل؟ أبدا ما ليس عندهم هذا. هو إحنا يعني هل الليبيين راح احتلوا إيطاليا وروما 70 سنة؟ هل المصريين راح احتلوا بريطانيا 80 سنة؟ هل الجزائريين راح احتلوا فرنسا 130 سنة؟ أم العكس الذي حدث؟ يعني خلينا بس واضحين، ويجب ان نستخرئ التاريخ ونقف بوضوح امام الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان المال يكون سبب للصراعات، ولكن اذا انفق الغني على الفقير وعطف بماله على اخيه المسكين، انا اكيد الحقد سوف ينزع والثرى سوف تنزع، مع ان تتبخر عند الاخر أطماعه الاستدمارية القديمة أو ما يقال عليها الاستدمارية القديمة والتخريبية القديمة في احتلال ثروات الشعوب. يعني كل واحد يأخذ يعني ثروة المكان اللي هو فيه، وتتعاطف الناس مع بعضها، هذا يستخرج كذا وهذا ينجي كذا وهذا يصنع كذا، وتتوافق اللي يقولون عن تواصل الحضارات. نحن لا نحب صراع، ليس عندنا في الإسلام صراع حضارات، نحن عندنا تواصل، تواصل حضارات. أنا رجل أنتج المادة الخام أعطيك أنت من تقدمت في التقنية تصنعها لي ثم نبيعها سويا بنسب معينة، لكن أن تبتز كل ثرواتي وتأخذها وتصنعها أنت وتعطيني الفتات ولا تعطيني جزءا من ثمنها وتقول والله هكذا أنت يتيم وأنا الوصي عليك. خلاص الشعوب بلغت الحلم، والعالم الآن النامي أو المتخلف الذي يقولون عنه أصبح الآن اشرأب ورأى حقائق الأمور واضحة، ورأى أن الغني الآخر أو العالم الأول الذي يقولون عليه أصبح مفتريا أكثر من اللازم ويأخذ ثرواته ومقدراته. سبحان الله، يعني تجد أن مناجم الماس في أفريقيا تذهب فورا إلى الغرب ليصنعها ثم يعيد ولا يعرف أهل البلد عنها شيئا. ذهبت إلى بلاد رأيت منابع البترول تحت أقدامه، وأهل القرية وأهل البلد التي فيها البترول حفاه عراه يتكففون الناس الحاجة، لا يجد نعلا عزكم الله ينتعله ليسير به على الأرض التي تدر من تحت رجله خيرات على بعد آلاف الكيلومترات، أنابيب موصولة تصل تحت البحر الأبيض وتصل إلى الغرب يصنعها كيفما شاء وتنقلها الباخرات العملاقة ولا يأخذ منها. يعني إلى متى هذا؟ يجب أن الأمة تفيق إلى مصالحها وتنظر إلى يعني منظور السنة المطهرة بهذا الفكر، لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيموت من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أنا الذي أنجو فمن حضر هذا فلا يأخذ منه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن يدخل الإنسان نفسه الفتنة، ونحن كمسلمين لا نحب الفتن لا بين العائلات ولا بين الأسر ولا بين أفراد المجتمع أيا كان. الحمد لله رب العالمين، أمن الله مجتمعاتنا بالعدل، وأمن الله مجتمعاتنا بأن يأخذ كل واحد منا حقه، وأمن الله مجتمعاتنا بوجود العلماء بيننا، وأمن الله مجتمعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ببعض من الحكام الذين يعني يبحثون عن مصالح الناس ومصالح الشعوب، وهذا خير كبير نثمنه وندعو له. لو كانت لي دعوة مستجابة لا جعلتها للذي يحكم، طبعا للحاكم العادل الذي به تستقر الأمور وتتوازن، ونسأل الله الهداية للجميع. لكن المسألة الكبيرة التي يجب أن ننتبه إليها ألا يفرقنا المال، ألا يفرقنا الغنى، ألا يفرقنا الثراء، ألا يفرقنا أنني عندي وأخي ليس عنده، أنني أملك وغيري لا يملك، أنني أنا الذي تقدمت وآخر هناك متأخر. لا بالعكس، لا لا، ليس للإنسان إلا أن يكون رحيما وشفيقا بأخيه الإنسان، تعاطفوا تراحموا. سبحان الله، والإنسان لا خير في من لا يرحم ولا يرحم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من أقربكم من مجالس يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، والمؤمن ألف ألوف، يعني ليس منعزلا وليس متكبرا. وهكذا يجب أن ننشر الخير في العالم كله، ونري العالم من أنفسنا خيرا، ونظهر ديننا يعني بهذا المظهر اللائق العظيم صاحب الأخلاق والقيم والمبادئ التي توافق مع فطرة الإنسان، توافق مع نظافة خلق الإنسان، سلوك الإنسان الطيب. هكذا يجب أن نكون. ليس هذا كلاما نظريا، احنا عايزين فرق عمل وفرق بحث تعمل وتنظر وتجهز مشروعات عملاقة ضخمة يتقدم بها الأمة. وأول مشروع هو المشروع الأخلاقي. العالم الآن يفتقد الأخلاق، العالم الآن معاق سلوكيا، ونحن يجب أن نخرج الأمة من إعاقتها السلوكية لنخرج العالم من إعاقته السلوكية. لأن العالم الآن يدمر ويخترع الغرب آلات تدميرية من قنابل ذكية وغبية وغير سوية، سبحان الله، لتستأصل شأفة البشرية من فوقها، وزوال الأرض والسماوات بمن فيهن أهون عند الله من قطرة دم تسال على الأرض. يعني الإنسان المسلم وجب عليه أن يراعي أن هذا هو دين الإسلام، دين السلام الذي ينشر الإسلام السلام في ربوع العالم. ليس هذا كلاما نظريا، أنا أريد أن تعود الأمة لتعيد العالم إلى قيمة الخلق وقيمة القيم وقيمة المبادئ. لن يتقدم العالم أبدا عند الحروب وعند الثراء وعند وجود الفوضى. العالم سوف يتقدم بفضل الله عز وجل لحظات الأمن. قال ربنا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أطعم رب العباد من جوع وأمن. لا تكتفي الشعوب بأن تطعم، يجب أن نؤمن الشعوب على آرائها وعلى أفكارها وعلى قيمها وعلى مبادئها وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها، وقال لا يحيف أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد، فكلنا لآدم كما قال لنا صلى الله عليه وسلم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه رسالتنا، هذا ديننا، هذا قرآننا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كلام إسلامنا، وجب أن نوصله كما هو دون مواربة ودون خجل ولا خوف ولا وجل. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وأود أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله مع علامة من علامات الساعة الصغرى والكبرى مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين في حلقة قادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.